لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، أيها الأحبة، حياكم الله في المجلس الثاني في هذه الدورة، نسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بها. ننتقل الآن إلى البديل عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر، وهو التيمم. والتيمم رخصة، والمقصود مقصود باب التيمم كله مقصوده الرخصة. وهنا يأتي سؤال: هل التيمم مبيح أو رافع للحدث؟ فيه خلاف بين العلماء على ثلاثة مذاهب، لكن الصحيح أو المذهب أنه مبيح فقط، فقط مبيح. ما دام مبيح إذن يبقى في حدود تلك الإباحة. وفي مذهب آخر قالوا رافع للحدث رفعاً دائماً، ومذهب ثالث رافع للحدث رفعاً مؤقتاً، وهذا هو الراجح. لكن نحن نناقش على المذهب. المذهب يقول التيمم يبيح الصلاة. ما دام يبيح الصلاة إذن هو في حدودها، لا يخرج عن مناط الإباحة فقط. التيمم فروضه، إيش معنى فروضه؟ أركانه: مسح الوجه، مسح الكفين، الترتيب، الموالاة. مسح الوجه، أنا يضرب بيديه التراب، التراب ذا الغبار، ثم يمسح وجهه ثم يديه إلى المعصم إلى هنا، ثم يمسح وجهه ثم يمسح يديه، ويكون منها الترتيب بأن يقدم الوجه على اليدين، والموالاة بأنه إذا مسح وجهه يمسح يديه بعدها مباشرة. هذا المذهب. والدليل حديث عمار بن ياسر: إنما يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بيديه الأرض ثم مسح وجهه ويديه. وأيضا الآية: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، منه في آية ثانية في سورة النساء: بوجوهكم وأيديكم، في سورة المائدة: بوجوهكم وأيديكم منه. طيب، واجبه التسمية، ها إيش الدليل؟ قياسا على الوضوء. شروطه أربعة. الشرط الأول: العجز عن الماء بعد طلبه. قال الله تعالى الدليل: قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. طيب، هل يشترط الطلب؟ نعم، لأن القاعدة: لا وجدان إلا بعد طلب. قال: فلم تجدوا، يعني أنكم طلبتم فلم تجدوا. لكن لو أنا جالس هنا وقلت والله ما وجدت، هل هذا وجدان؟ لا، لا وجدان إلا بعد طلب، فتذهب تبحث وتطلب فلم تجد، فهذا يدل على أنهم عجزوا عن الحصول على الماء، سواء كان عجز كلي أو جزئي. نعم. الثاني: شروطه، من شروطه دخول وقت الصلاة. دخول وقت الصلاة، يعني لو أنك تيممت لصلاة الظهر الساعة 11 فتيممك باطل. لماذا؟ لأنك تستبيح به الصلاة، وتستبيح به الصلاة في مقدارها عند وجوبها. لكن على مذهب من قال أنها رافع للحدث يجوز. واضح الفرق؟ الشرط الثالث: النية، بناء على أنه عبادة. طيب، ما الفرق بين الوضوء والتيمم؟ الوضوء، التيمم عبادة عند المذاهب الأربعة، عند أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، بينما الوضوء فهو عبادة عند مالك والشافعي وأحمد فقط. أبو حنيفة ما يرى الوضوء عبادة، وهو قول قوي. لماذا؟ يرى الوضوء مثل ستر العورة، شرط من شروط الصلاة، وستر العورة ليس عبادة، فكون واحد ستر عورته هل يشترط له النية؟ لا. فيقول: وكذلك الوضوء. ومذهب الأحناف في هذا له وجهه، لكن الصحيح أن الوضوء عبادة، بينما التيمم عبادة حتى عند الإمام أبي حنيفة. لماذا؟ لأنه يرى أنها قضايا تعبدية، أصلاً التيمم قضية تعبدية، فكونك وضعت تراباً على وجهك ويديك، أين الجانب المعقول المعنى؟ هل هو معقول المعنى؟ لا، فدل على أنه تعبدي فيكون عبادة. الرابع: كونه بتراب طهور له غبار، والدليل حديث حذيفة: جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت تربتها لي طهورا، جعلت تربتها فهي للتراب. له غبار لأنه قال في آية المائدة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. منه تدل على أنه لابد أن يكون أجزاء من الغبار على وجهك، لكن لو أنك ضربت بيدك على هذا العمود ثم مسحت وجهك، هل يكون أجزاء من الغبار على وجهك؟ لا، ما في. وكذلك الرمل، وكذلك الأشجار والأرصفة والإسفلت وغيرها. لا بد تراب، تربتها طهور في حديث حذيفة، عرفت؟ فبالمجموع نعمل بالمجموع. أرجع مرة ثانية إلى النية. النية لما يتيمم له، قلنا أن المذهب ماذا؟ من يقول؟ مبيح، أحسنت. ما دام مبيح فيكون في حدود إيش؟ الإباحة. فلا بد أن ينوي الحدث الأكبر إن كان على جنابة، وهذا في حديث عمرو بن العاص. ولا بد، وإن كان حدث أصغر فينوي الحدث الأصغر فقط ولا يرفع إلى الحدث الأصغر. وإن كانت نجاسة على البدن فينوي ذلك، وهذا حاصل لمن؟ للمريض في المستشفى، ما يمكن تلطخ ثيابه بالدم أو نزل منه شيء من البول أو مركبين فيه قصدرة، فيحتاج إلى أن يتوضأ يتيمم، فيتيمم. طيب في نجاسة موجودة اللي هي القصدرة هذه أو الكيس هذا الذي يجمع البول، هو تابع للرجل، أو وجود الدم على ملابسه، فهنا يتيمم لهذه النجاسة. وطبعا قبل كل وضوء، قبل كل صلاة يتيمم، قبل كل صلاة، ولا يجوز له أن يتيمم لصلاة الظهر والعصر، إنما يتيمم للظهر لوحدها وللعصر لوحدها. فلا بد لكل كل دخول وقت أن يتيمم له. وبمجرد أن يصلي العصر يبطل التيمم. يحتاج يقرأ قرآن يتيمم مرة ثانية. لماذا؟ لأنه استباح به صلاة العصر، وبمجرد أن انتهت صلاة العصر انتهت الاستباحة وانتقض تيممه، فيحتاج إلى تيمم جديد لأجل قراءة القرآن. لو أراد أن يصلي الضحى مثلا نقول له تيمم تيمم جديد. طيب لو تيمم لصلاة الضحى هل يصلي به الظهر؟ لا، لأنه استباح صلاة الضحى فقط فلا يصلي به الظهر، استباح صلاة الظهر فلا يصلي به العصر، استباح الصلاة فلا يقرأ به القرآن، استباح القرآن فلا يطوف به، وهكذا. هذا معنى الإباحة وكونهم مبيحا. الثاني لما يتيمم عنه سواء كان فرضا أو نفلا. فإذا تيمم للفرض صلي به النفل؟ قالوا نعم، لأنه ينتقل من الأكبر إلى الأصغر، فيصلي الرواتب التي للظهر مع صلاة الظهر، لكن لا يقرأ به القرآن. طيب إذا تيمم للضحى هل يصلي به الظهر؟ لا، هذا معنى فرض ونفل. طيب قلنا واجب التسمية مبطلاته وجود الماء. فإذا تيمم وقبل أن يقول الله أكبر حضر الماء، يجوز له يصلي ولا تبطل؟ لأن الماء التيمم مبيح فقط، فإذا حضر الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم: التيمم طهور المسلم، التيمم آسف الصعيد، حديث أبي ذر: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. باقي الحديث: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. الصعيد الطيب طهور المسلم إن لم يجد الماء ولو 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. فدل على أن حضور الماء مبطل لليش؟ للتيمم. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فإذا تيمم وقبل أن يكبر تكبيرة الحرام وجد الماء، فنقول له هنا في هذه الحالة توضأ وصلي، لأن تيممك قد بطل. إذا انتهت الصلاة وبعد ما انتهت الصلاة بنصف ساعة ولا زالوا داخل وقت العبادة، جاء الماء ما عاد يعيد لأنه مبيح، استباح به الصلاة، ما استباح انتهت الصلاة فلا يعيد. بقي عندنا مسألة واحدة، وهي إذا كان يصلي 4 ركعات فبعد أن صلى ركعتين أقبلت السيارة من بعيد يضرب بوري ويقول إيش؟ جبنا الماء جبنا الماء، وهو يصلي. شوفوا قبل الصلاة ما تبطل، بعد الصلاة تبطل، بعد الصلاة ما يبطل التيمم ولا الصلاة، بقي أثناء الصلاة هذه فيها خلاف، والمذهب يرى أنها لاش أنها تبطل. طيب خروج الوقت، يعني إذا تيممت لصلاة العصر فمعك إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس بطل التيمم. لماذا؟ لأن التيمم مبيح، لأن التيمم مبيح، وضحت هذه المسألة؟ فالتيمم هنا مبيح حتى يخرج ليش؟ إذا خرج الوقت فينتهي، فتنتهي الاستباحة. ومن أيضا من مبطلاته أنه من مبطلات الوضوء قياسا على الوضوء، ومبطلات الوضوء ونواقض الوضوء في الصفحة التي تليها. هذا السؤال في التيمم. طيب الحدث الأصغر، لا خلاص نستعجل شوية، الحدث الأصغر نواقض الوضوء، نواقض الوضوء ذكر عندكم 8، وما يحرم عن المحدث حدث أصغر ذكر 3. فنأخذ نواقض الوضوء، الأول الخارج من السبيلين مطلقا، الخارج من السبيلين مطلقا، وهذا بالإجماع، فخروج البول والغائط بالإجماع يجب له الوضوء، وهناك أدلة عليها كثيرة سواء في القرآن والسنة. نعم ليش؟ العرق يخرج من الذكر؟ الرطب ما يقصد به هذا، قصدك الطاهر الرطب، يقصدون خروج الولد أو خروج الحصى أو الدود، هذا المقصود، ليس العرق، العرق ما يخرج من جوف الذكر. الخارج من السبيلين مطلقا، وذكرت لكم الإجماع وعليه أدلة من القرآن والسنة، أي نعم على ذلك، وسواء الخارج من السبيلين كان طاهرا أم نجسا، فالطاهر مثل البول، فالنجس مثل البول والغائط والمذي والودي، والطاهر مثل المني ورطوبة فرج المرأة. الثاني زوال العقل إلا يسير نوم من قائم وقاعد، زوال العقل مطلقا سواء بالجنون أو بالإغماء أو بالنوم، والنوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المضطجع، طبعا أتكلم في المذهب، نوم المضطجع على الأرض مستغرقا بنومه، فيقول يخرج فقط يسير نوم من قائم وقاعد. فلو واحد كان نائم وهو واقف، زي ما يحصل لنا في الصلوات وخاصة قيام الليل، تجدنا في صلاة التراويح أو في قيام الليل في العشر الأواخر في واحد يصلي فهذا يأتيه نوم يسير وهو قائم، أو جالس في التحيات وجاءه نوم يسير، هذا لا ينقض الوضوء. طيب الثالث مس الفرج، القبل أو حلقة الدبر باليد، أما مس المنطقة التي بين القبل والدبر فلا ينقض الوضوء، المقصود مس الفرج فقط. والدليل حديث بسرى بن صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، وقاسوا عليه حلقة الدبر، واستدلوا عليها بحديث أبي هريرة من مس فرجه فليتوضأ، وحلقة الدبر والذكر هذا ايش يعتبر؟ يعتبر فرجا، ويبقى منطقة ما بين القبل والدبر أو الخصيتين فمسها لا ينقض الوضوء، وكذلك الصفحتين أو الإليتين فهذا لا ينقض الوضوء، مس الإلية أو مس الصفحتين لا ينقض ليش الوضوء، إنما الناقض فقط القبل وحلقة ليش الدبر. ومنها مس المرأة لفرج ولدها، قد أحياناً تغسل ولدها لكنها ما مست الذكر ذات الذكر أو القبل، ففي هذه الحالة وضوءها صحيح، لكن إذا مستها فوضوءها باطل. لكن لو مسكت النجاسة الولد بيدها هل ينتقض وضوءها؟ لا لا ما ينتقض وضوءها، لأنها لم تمس لا حلقة الدبر ولا الذكر. الرابع غسل الميت ينتقض به وضوء الغاسل فقط، لقول الحديث الذي رواه ابن عمر: من حمل الميت فليتوضأ، ومن غسله فليش يغتسل. نعم. الخامس: الخارج النجس الكثير من غير السبيلين كالدم. فالدم إذا خرج من جسد الإنسان مثلا حصل له حادث وانقطع منه عرق ونزل دم كثير، هنا يجب عليه ماذا؟ الوضوء، يجب عليه الوضوء. ومثلها ما يركب في بعض الناس، يشق ويحول مجرى البول والغائط إلى كيس في العمليات، إلى كيس، فيأتي البول والغائط في هذا الكيس، فإذا خرج هذا الكيس انتقض وضوءه، وخاصة إذا كان يظهر عليه النجاسة وهذا يخرج من تحت الأمعاء. لكن لو كان هذا الكيس من فوق المعدة أو تحت المعدة فهذا لا ينقض ليش الوضوء، لأنه لم يصل لدرجة النجاسة. السادس: أكل لحم الجزور وخاصة الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. قالوا: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. وقاسوا عليها لحم الجزور البقر. السابع: مس الرجل المرأة بشهوة، أو مس المرأة الرجل بإيش؟ بشهوة. وهنا المس أو نقض الوضوء يحصل لللامس أم الملموس؟ اللامس فقط، لأن مس المرأة الرجل المرأة بشهوة، فالمرأة إذا قبل رجل زوجته ففعلا ينتقض وضوءه دون وضوئها، وإذا قبلته فينتقض وضوءها دون وضوئه. وهنا اللمس يقول عندكم في الكتاب بأي جزء من ليش من البدن، سواء بظاهر الكف أو باطنها أو كما قلت بالقبلة أو بأي شيء آخر، فاللمس ينقض ليش الوضوء، مس الرجل المرأة بشهوة. والدليل قوله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والملامسة حملها ابن مسعود على اللمس، وحملها ابن عباس على المس، على المس، آسف ابن مسعود، وحملها ابن عباس على اللمس وقصد بها الجنابة. وفي خلاف بين الصحابة في هذه المسألة، المذهب يقرر أن مس الرجل لامرأته بشهوة ينقض ليش الوضوء. إذن يصير عندي كأننا سنصنع ثلاثة مذاهب: مس المرأة مطلقا ينقض، مس المرأة مطلقا لا ينقض، مس المرأة بشهوة ينقض وبدون شهوة لا ينقض، هذا المذهب. الثامن: الردة. والدليل قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وهنا الوضوء عبادة ولا مو عبادة؟ طيب حبطت، يحتاج وضوء من جديد ولا ما يحتاج؟ يحتاج وضوء أو غسل من جديد. طيب، ما الذي يحرم على المحدث حدثا أصغر؟ ما الذي يحرم على المحدث حدثا أصغر؟ يحرم عليه واحد الصلاة بالإجماع، وقوله صلى الله عليه وسلم، هذا مستند الإجماع: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا أحدث. الثاني: بالطواف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت إيش؟ صلاة، إلا أن الله باح فيه الكلام، فالطواف صلاة. وطبعا هنا يأتي، تعرفون أول ما بدأت الدرس قلت ماذا؟ قلت تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، صح ولا لا؟ والطواف لا يفتتح لا بالتكبير ولا يختتم بالتسليم. الثالث: مس المصحف. والدليل قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. فلا يجوز للمحدث أن يمس المصحف، بل لابد أن يتوضأ قبل مسه، ولابد من تربية أولادنا في المدارس مثل المدارس الابتدائية وغيرها أن الطالب لا يمس المصحف إلا وهو على وضوء، باب التربية لهم. ومس المصحف الراجح هو المذهب أنه لابد له من الوضوء، أما الطواف ففي خلاف. انتهينا من الحدث الأصغر، ننتقل الآن إلى الحدث الأكبر. الحدث الأكبر نفس الفكرة، هناك نواقض الوضوء ما يحرم، هنا في الحدث الأكبر موجبات الغسل وما يحرم، هناك يسمونها نواقض وهنا يسمونها موجبات، وإلا فهي نواقض مثل تلك. موجبات الغسل: أولا خروج المني دفقا بلذة، فاشترط شرطين في خروج المني. الشرط الأول الدفق، قال الله تعالى خلق من ماء دافق، وأن يخرج بلذة، لكن إذا خرج بدون دفق ولا بدون لذة ففي هذه الحالة لا يوجب الغسل عند الحنابلة، عند الجمهور يرون أنه يجب الغسل، أما الحنابلة فيرون أنه لا يوجب الغسل. وبناء عليه فإنه لو كان نائما، لو كان نائما فهنا قال إلا النائم فلا يشترط فيه الدفق واللذة، استيقظ فوجد في ملابسه منيا، والمني سائل غليظ أبيض رائحته مثل رائحة لقاح النخل، سائل غليظ أبيض، هذا للرجل. المرأة منيها أصفر رقيق. طيب ما دليل الحنابلة؟ دليل الحنابلة ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فضخت الماء فاغتسل وإذا لم تفضخ فلا تغتسل. إذا فضخت يعني دفقت الماء، لكن أحيانا تحصل عند الإنسان أبردة، أيام برد، برد شديد، فيخرج المني بدون دفق، على المذهب ما يغتسل، على المذهب الأخرى يغتسل، وصحيح هو المذهب الثاني. انتقال المني بلذة، انتقل من الصلب إلى الذكر وأحس الإنسان أن المني بيخرج، قبض على ذكره فحبس المني داخل، على المذهب ها يغتسل، يغتسل على المذهب لأنه لا يريد أن يغتسل، فقبض على ذكره فحبس المني في الداخل، ثم بعد ذلك سال المني سيلانا فلم يحصل فيه دفق ولا لذة. قالوا إذا انتقل المني من محله إلى الذكر ففي هذه الحالة يحصل ماذا؟ يوجب الغسل. فلو قبض على المني على الذكر لئلا يخرج المني في الحالة نقول قد وجب عليك الغسل بالانتقال. الجمهور يقولون ماذا؟ رؤية المني تكفي، رؤية ليش المني، فعندما حبسه لا يوجب الاغتسال، لكن عندما سال أوجب الاغتسال. والدليل حديث أم سليم عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، قال نعم إذا رأت الماء، فالرؤية كافية ولا يشترط الدفق بلذة هنا هذه المسألة. الثالث الجماع، فلو جامع الرجل زوجته أنزل أم لم ينزل وجب عليه ماذا؟ الغسل. والدليل قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في صحيح مسلم إذا جلس بين شعبه الأربع فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. هذا الثالث. الرابع إسلام الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم وواثلة بن الأسقع أن يغتسلوا لليش؟ عندما دخلوا الإسلام، فالكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل. طبعا هذا هو المذهب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم أن يغتسل عند إسلامه، وأمر واثلة بن الأسقع أن يحلق شعر الكفر وأن يغتسل عند دخوله الإسلام. الحناف يرون أن الاغتسال للمسلم الذي كان كافرا وأسلم أنه ليس واجبا بل سنة، وهذا هو الراجح بناء على أن عامة الصحابة دخلوا الإسلام ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم الغسل، أمر اثنين فقط. الخامس الموت، والدليل حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها عندما ماتت ابنته زينب اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فيجب غسل ليش؟ الميت، فهو موجب الغسل. السادس انقطاع دم الحيض والنفاس. طيب ليش قال انقطاع دم الحيض والنفاس؟ لماذا لم يقل الحيض والنفاس؟ الحيض والنفاس ها؟ لماذا لم يقل الحيض والنفاس؟ أليس إذا حاضت المرأة وجب عليها الغسل؟ أليس موجب الغسل بداية الحيض موجب للغسل؟ ما هو موجب؟ هل بداية دم الحيض هو الموجب للغسل أم نهاية دم الحيض هو الموجب للغسل؟ نهاية دم الحيض هو الموجب للغسل، أما هذاك فسبب. فنقول انقطاع دم الحيض والنفاس، والدليل قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. حتى يطهرن ما معنى حتى يطهرن؟ يغتسلن صح؟ ولا تقربوهن حتى يطهرن يعني يغتسلن صح؟ لا غلط، حتى ينقطع الدم. فإذا تطهرنا فاغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني ينقطع دم الحيض والنفاس، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذه الموجبات الست. طيب، ما الذي يحرم على المحدث حدث أكبر؟ واحد عليه جنابة يحرم عليه، أكيد ما يحرم على المحدث حدث أصغر، اللي الصلاة والطواف ومس المصحف. هنا يضاف قراءة القرآن، حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن ولا آية كما قال علي رضي الله عنه. الثانية، اللبث في المسجد، واشترط الحنابلة في لبث صاحب الجنابة في المسجد ماذا؟ الوضوء. قال الله تعالى في القرآن: ولا جنبا إلا عابري سبيل، مرور فقط، ولا جنبا إلا عابري سبيل. ولكن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجنبوا يجلسون في المسجد، ويرادوا أن يجلسوا في المسجد كانوا يتوضؤون ثم يجلسون في المسجد، نوع من التخفيف الجنابة إلى ما هو أضعف. انتهينا من الحدث الأكبر. أحد صور الحدث الأكبر ما هو؟ الدماء الخارجة من فرج المرأة. واضح؟ صفحة 19. أحد صور الحدث الأكبر هذه الدماء التي تخرج من المرأة، أهمها الحيض ثم النفاس ثم الاستحاضة ثم دم الفساد. نأخذ الآن التفاصيل، هذا عنوان، هذه عناوين تفاصيلها. نبدأ بالحيض. الحيض، متى تبدأ المرأة تحيض؟ من 9 سنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وعمرها كم؟ 9 سنين، يعني قد بلغت إلى 50 سنة. المرجع في 9 سنين و50 سنة ما هو؟ العرف، البيئة، فالمرجع هو العرف. طيب، هذا سنه يبدأ من 9 سنين وانت عند 50. طيب، لو خرج من بنت عمرها 6 سنوات دم وعلى هيئة الحيض، هذا سيأتينا في دم الفساد. لو خرج من امرأة عمرها 70 سنة دم على شكل دم الحيض، هذا دم فساد. مدته، مدة الحيض أقله يوم وليلة، وإلا ما تحقق فيه الحيض، وأكثره 15 يوما. فلو أخذت المرأة 15 يوما قلنا لها اغتسلي وصلي ولو نزل دم الحيض، لأن أكثره 15. وغالب النساء، هذا الشيء المتعارف عليه، 6 أو 7 أيام، هذا في غالب النساء. إذن 24 يوم طهر وستة حيض، أو 23 يوم طهر وسبعة إيش؟ حيض. لون دم الحيض ثخين أسود، له رائحة، طبعا ليس أسود كلي إنما قريب من السواد، يعني غليظ، فيه كتومة، ليس أسودا خالصا، فهو وفيه نوع من التخثر والثقل، لأن قد تخثر داخل الرحم ثم يتقطع ويخرج، هذا دم الحيض عند المرأة. وهو وبعض النساء وغالب النساء تجد مع دم الحيض، وهذا يساعدها في فهم هل الذي عليها حيض أو استحاضة، هو آلام الدورة. فبعض النساء تعرف حيضها بآلام الدورة ولها آلام خاصة، ولذلك المرأة تخرج عن طورها عن عقلها عندما تأتيها الدورة. فبعض الرجال يظن أن امرأته سيئة الخلق فيضربها ويؤذيها وما يدري أن هذا هو طبيعة الحيض. فإذا انتهت 7 أيام واغتسلت المرأة رجعت طبيعية، قال إيه سنعتها طلعتها ربيتها، هو لا ما هي كذا. والقضية ما هي؟ أن المرأة إذا جاءتها الدورة جاء الحيض أخلاقياتها تتغير، شيء ما هو في يدها، بيد الله. ويترتب عليه سقوط الصلاة، يحرم على المرأة أن تصلي ولا تقضي. 2، سقوط أداء الصوم. طيب، وقضاء الصوم واجب عليها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولا لم تصم؟ وتلك معاذة عندما سألت عائشة رضي الله عنها قالت: أليس إحدانا إذا حاضت لم تصلي ولم تصم وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: حرورية أنت، كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نحيض ولا نقضي الصلاة ونقضي الصوم. ولذلك لو قضت المرأة الصلاة إيش حكمها؟ حرام ولا ما حرام؟ حرام تقضي الصلاة، حرام تصلي وحرام تقضي الصلاة. 3، ثبوت البلوغ، فهو علامة من علامات أن المرأة قد بلغت، ولذلك تحمل ما بعد الحيض إلا الحمل، إذا تزوجت تحمل. الرابع تحريم الوطئ، لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته في الحيض، لا في بدايته ولا في وسطه في فورته ولا في نهاياته. طيب لو رجل قال لزوجته أنت ستغتسلين من الحيض فيحصل الجماع ثم تغتسلين مرة واحدة، للجماع ولليش؟ يجوز ولا حرام؟ حرام، لا يجوز، لأن الله قال في القرآن فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. طبعا لو أنه جامع زوجته وعليها دم الدورة، طبعا أذى، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء الحيض، لكنه فاجر فجامع زوجته وهي حائض. طبعا وهي إن كانت مكرهة فلها هذه قضية، إن كانت مطاوعة لا قضية أخرى. فإن كانت مكرهة فإن كانت مطاوعة فعليها مثل ما على زوجها. فالرجل إذا جامع زوجته فإن كان في بداية الدم أو في نهاية الدم فهذا عليه نصف إيش؟ دينار. وإن كان في فورة الدم وقوته فعليه دينار كامل. الدينار دينار إيش؟ ذهب، خلاص دينار من ذهب. أما إذا طهرت طهرا كاملا فجامعها قبل أن تغتسل من الحيض فهو آثم عليه التوبة وليس عليه شيء. إذن هذا هو التفصيل فيها، في فورة الدم وقوتها دينار، في بداية الدورة والدم لا زال في بداياته كدرة أو صفرة أو أحمر خفيف أو نهاياته هذا عليه نصف دينار. إذا طهرت جفاف كامل لكنها لم تغتسل فهو آثم وليس عليه كفارة. الدينار 4.25 جرام، 4.25 جرام. الجرام الآن في السوق مثلا خلونا نقول ب150 ريال، يعني بيدفع كم؟ 700، لا ما يصل 700، يدفع 4 جرام ب600 صح؟ وربع جرام ب40 ريال، 40 و600، 640 650 ريال. وإن كانت مطاوعة 1302، نصف جرام يعني 2.12%، نصف الدينار 2.12%، صح ولا لا؟ يعني مثلا ب150 ريال يعني 320 ريال كذا أو 30 ريال، والزوجة كذلك إن كانت مطاوعة. فهذه كفارة لا بد أن يخرجوها. أي حديث أم مسة الأزدية، حديث أم مسة الأزدية في صحيح، أو حديث ابن عباس، أسف حديث ابن عباس ورد فيها حديث عند ابن عباس، راجعنا إلى أوطار وغيرها تجده، أو منار السبيل وغيرها تجدها. تحريم دخول ليش المسجد، فيحرم على المرأة الحائض أن تدخل المسجد لحديث وصلاة العيد، قال وليعتزل الحيض المصلى. فإذا كان مصلى العيد وهو في الصحراء لا يجوز للمرأة أن تجلس فيه بل تعتزله، فكيف بالمسجد؟ من باب أولى. الأخير تحريم قراءة القرآن، تحريم قراءة القرآن لأنه حدث أكبر، فإنه لا يحل لحائض ولا جنوب. طبعاً الصحيح والله أعلم أن المرأة تقرأ القرآن لكن لا تمس المصحف. الآن مع الجوالات يجوز المرأة أن تستخدم الجوال وتقرأ منه القرآن وهي حائض، لأن مس الجوال ليس مساً للمصحف، فهو يمس الشاشة الخارجية والمصحف في الشاشة الداخلية، وليس أيضاً مصحف، هذا جوال وليس مصحف. الأمر الآخر أن وهو يشبه كتب التفسير. الأمر الآخر يمكن أن تستخدم تلبس الدسوس وتبدأ تقلب الصفحات، ويمكن أن تقرأ من كتاب تفسير، ويمكن أن تستخدم القلم، ويمكن أن تستخدم المناديل الفاين تقلب الصفحات. فعندها إمكانيات كثيرة جدا أن تقرأ من القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. طيب الطهر أقله 13 يوما وأكثره لا حد له، فبعض النساء تحيض في السنة 2 يوم، هذا عرف، وبعض النساء تحيض 4 أيام فقط في السنة كلها. نعم، وغالبه بقية الشهر، يعني كم يوم؟ أو 24، 23 أو 24. هذا الحيض وهذه أحكامه. ننتقل الآن إلى الثاني، النفاس. المرأة النفاس إذا ولدت ولداً فخرج منها دم فأحكامه كأحكام الحيض، نفس الأحكام السابقة تعكسها هنا، فلا تسقط الصلاة ويسقط الصوم وثبوت وتحريم الوطن وتحريم دخول المسجد وتحريم قراءة القرآن أيضا في حق النفساء كما هو في حق الحائض. مدته أكثره 40 يوما. لو أن امرأة قال ولا حد لأقله، لو أن امرأة جاءها النفاس 15 يوم، بعد 15 يوم بالضبط طهرت خلاص جفاف كامل، فنقول ما دام جفت جفاف كامل جفافا كاملا في هذه الحالة تغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا إشكال إن شاء الله تعالى خلاص. لكن الثانية 40، أكملت 40 وطهرت واضحة. طيب واصل دم النفاس بعد 40 خلاص، هنا تغتسل عند 40، تغتسل عند 40 ويبقى الأيام التي بعد 40 هذه تعتبر ماذا؟ استحاضة، فتصلي وتصوم. إذن ما بعد 40 يوما اللي قال أكثره 40 يوما معناها ماذا؟ أن ما بعد 40 يوما تغتسل وتصلي وإيش؟ وتصوم وتتوضأ لكل صلاة ولزوجها أن يجامعها، هذا إذا كانت بعد 40. لكن قبل 40 لو طهرت بعد 10 أيام وجاءها الجفاف الكامل نقول اغتسلي وصومي وصلي، رجع عليها الدم بعد يوم 20 من ولادتها رجعت نفساء. انقطع الدم يوم 25 تغتسل وتصلي، رجع الدم يوم 35 رجعت نفساء حتى تكمل 40، بعد 40 خلاص تنقلب استحاضة وحيض. واضح هذه المسألة؟ ترى هذه مسألة مهمة للنساء، النساء لا ينتبهون لها. النوع الثاني المستحاضة، سأقفز المستحاضة ثم أرجع لدم الفساد. المستحاضة كثير من النساء في هذا الزمن يكثر عندهن الاستحاضة عن الأزمنة السابقة، الأزمنة السابقة كانت المرأة تذهب إلى المزارع وتذهب وراء الغنم فيقوى جسمها وتتحمل وجسمها يكون جسما صحيا، أما في هذا الزمن فكثرت الاستحاضة في النساء إما بسبب اللولب أو الحبوب أو السمنة أو الأكل الكيماوي الذي يأكله النساء مليء بالأشياء المهدرجة أو الكيماوية، فهذا يورث عند المرأة دم ينزل من الأرحام، فتجد أن المرأة طول السنة طول الشهر الدم ما يوقف، فما الحل؟ مسكينة هي تريد أن تعبد الله عز وجل على بصيرة، فما الحل؟ هنا نأخذ بالعادة فنقول قبل أن يأتيك هذا الدم الذي لا ينقطع، قبل أن يأتيك هذا الدم الذي لا ينقطع متى كنت تحيضين؟ قالت كنت أحيض يوم 6 وأطهر يوم 11. نقول إذا جاء يوم 6 تتحيضين إلى يوم 11 وبعدين استحاضة إلى يوم 6 الشهر الجاي، وضحت هذه؟ هذه إذا كانت عارفة بعادتها. طيب تقول والله ما عندي عادة، أنا كنت حامل وضعت ركبت اللولب نزل الدم وما لي وقت محدد، نقول تميزين، فالدم الأسود الثخين الذي له رائحة هذا ما هو حيض، والدم الأحمر الرقيق الفاتح الذي ليس له رائحة هذا استحاضة، وامشي على هذه القاعدة خلاص. إذن نقول القاعدة الأولى نعم تكون اعتياد عادة فتأخذ بالعادة، في يوم 6 تحيض ويوم 12 تطهر أو 11 خلاص تعود نفسها على هذه الطريقة وتفعلها. والله هي تقول أنا ما أذكر الوقت أو جاء بعد نفاس، ففي هذه الحالة نقول في هذه الحالة ماذا؟ تميزي، حاولي أن تميزي نعم، فإن استطعت أن تميز فبها ونعمت، ما استطعت أن تميز ننقلها إلى المرحلة الثالثة وهي المتحيرة، المسألة الأخيرة غير مميزة ولا معتادة هذه اسمها المتحيرة، وهذه المسألة المتحيرة أصعب من أصعب مسائل الفقه الإسلامي، ألف فيها أحد علماء الشافعية كتابا كاملا في المتحيرة، وحتى أن الإمام الشوكاني في نيل الأوطار يقول ماذا؟ يقول لقد صعب الفقهاء مسائل باب الحيض حتى فأتوا فيه بمسائل لا يعرفها الأفراد من الرجال، فكيف بالنساء اللاتي عرفن بالعي والضلال، ثم جاءوا بالمتحيرة فتحيروا، متحيرة الشيعة والله لا عندها عادة سابقة، تقول والله ما عندي عادة. طيب والتمييز؟ قلت والله ما ميز الدم، ما أعرف أميز. نقول اختاري 6 أيام أو 7، اختاري كذا. والله قالت بختار من 20 إلى 26، طيب خلاص. واحدة ثانية قالت بختار من 2 إلى 9، خلاص. كل وهي تختار في أي مكان تريد. ثم طوال 23 يوم تتوضأ وتصلي ويجامعها زوجها، وفي 6 أيام هذه ها كان حائض، تأخذ حكم الحائض. خلاص وضحت الآن المستحاضة. ننتقل إلى النوع الأخير وهو دم الفساد. لا لا، غالب الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال المتحيرة؟ تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7، حديث. طيب دم الفساد، الأول دم الحامل. الحامل إذا نزل منها دم هذا نزيف على طول، نزيف. ذهب شيخ الإسلام مثلا إلى أن حيض، وفي خلاف معروف بينهم، فهو نزيف دم الفساد وهو دم الحامل. لماذا لا تحيض؟ بدليل عدتها، فعدتها حتى تضع حملها، بخلاف غير الحائض فهي ماذا؟ بخلاف غير الحائض فهي تعتد بالأشهر أو بالأقراء. الثاني دم الصغيرة، بنت عمرها 7 سنوات ونزل منها دم، هذا ليس دم حيض، ما نقص عن يوم وليلة، فلو نزل منها دم لمدة ساعة، وهذا يكثر في زماننا، فإن كثير من النساء يخرج منها قطرات دم، قطرة قطرتين، فتجيك تسألك تقول لك والله خرجت مني قطرة وقطرتين والآن لي يوم كامل ما نزل مني شيء. نقول هذه ماذا؟ هذا دم فساد، قطرة وقطرتين ليست حيض. أحد السؤال في هذه الحيض والاستحاضة والنفاس ودم الفساد. إيه إذا قطرة وقطرتين أصلا ما حصل شيء، دم فساد، هذا عرق، عرق انقطع، يضاف إليه، يضاف كذلك دم الفساد إذا كان عمره 60 أو 70 سنة. تقضي نعم. باقي الباب الأخير وهو من أوسع الأبواب، باب النجاسات. النجاسات لها بابان فصلان داخل ذلك الباب. الفصل الأول إيش هي النجاسات؟ مثل إيش؟ خلاص. الفصل الثاني كيف نزيل النجاسة؟ إذن عندي فصلان. الفصل الأول إيش هي النجاسة؟ زي إيش النجاسات؟ فتذكر النجاسات. الباب الثاني كيف أزيل النجاسة؟ فنبدأ بالباب الأول وهو النجاسات، الأشياء النجسة. الأول البول والغائط، فالبول والغائط بالإجماع أنها نجسة، وفيها حديث صفوان بن عسال وآية أو جاء أحد منكم من الغائط. الثاني الميتة إلا ما استثني، اللي هو الآدمي تحت عندكم في الكتاب، وما لا نفس له سائلة، وميتة حيوان البحر، هذه سأتي لها. لكن ما الدليل على أن الميتة نجسة؟ آية الأنعام ليست آية المائدة، آية المائدة حرمت عليكم الميتة، هذا تحريم وليس نجاسة. والقاعدة تقول كل ما نجس فهو محرم، وليس كل ما حرم فهو نجس، فهمتوا معي؟ فالنجس فالنجاسة أخص من التحريم، التحريم أوسع، فكل ما نجس فهو محرم وليس كل ما حرم فهو نجس. طيب ما الدليل على أن الميتة نجسة؟ قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة واضح أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، يعني فإنه نجس، فوصف الله عز وجل أن الميتة أنها نجسة، هذا هو الدليل. طيب قال وهو الآدمي، فالآدمي ليس بنجس، ولذلك نصلي عليه ونحمله إلى المقبرة وندفنه في مقابر المسلمين ونمسه وندخله المسجد، هذا يدل على أنه ليس بنجس. ما لا نفس له سائلة، ما الدليل عليه؟ أحد يذكر؟ ما لا نفس له سائلة؟ الذباب، أحسنت. إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، لو أنه نجس تغمس له، فإن أحد في أحد جناحي داء وفي الآخر دواء. ميتة حيوان البحر، آية أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. طيب فوق الهرة من غير المأكول، ما فوق الهرة حيوان غير مأكول اللحم لكنها أكبر من الهرة، أكبر من الحرة، فهذا نجس كله، الكلاب، الأسود، النمور، الفهود، الحمير، هذه كلها تعتبر ماذا؟ حيوانات إيش؟ نجسة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل ليش الخبث أو لم ينجسه شيء، فدل على أنها نجسة. أما الهرة فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات، فدل على أن ما دون الهرة يأخذ حكمها بناء على أنها من الطوافين والطوافات كالفأرة، فالفأرة أصغر من الهرة وهي من الطوافين في البيوت، ولذلك هي ليست نجسة. الرابع الخمر، والدليل آية المائدة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ها رجس، يعني نجسة، صح ولا لا؟ الله عز وجل في القرآن صرح أن الخمر نجسة من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى آخر الآية، فهذا دليل صريح، وهذا مذهب الأئمة الأربعة على أن الخمر نجسة، وقد حكي فيها خلاف، لكن المذاهب الأربعة على أنه نجس، والآية صريحة بذلك. الخامس القي، تطريش واحد قاء الذي في بطنه مع فمه، فهذا نجس بالإجماع، حكى النووي الإجماع عليه. السادس الدم والصديد، فالدم نجس بالإجماع، وحكى عليه الإجماع 9 أو 10 من العلماء، منهم الإمام أحمد وجمع من علماء المسلمين حكوا الإجماع على أن الدم نجس، والله عز وجل قالها في القرآن، آية في القرآن على أن الدم نجس، قل إن قل لا أجد فيما أحل لي محرما على طاعم من يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، ثم قال فإنه رجس، يعني نجس، فالدم المسفوح ماذا؟ نجس ولا ما هو نجس؟ وقد حكى الإجماع عليه جمع من العلماء، فالدم نجس بالإجماع وبنص الآية التي في القرآن، نعم، والخلاف فيها ضعيف جدا. والصديد، الصديد تابع للدم ويعفى عن يسيره، لماذا؟ لماذا يعفى عن يسيره يا مشايخ؟ مشقة، هذا واحد، لكن فيه دليل أن أثر الحسن البصري في صحيح البخاري كان المسلمون يصلون في جراحاتهم، ولو كانت نجسة ما صلوا في جراحاتهم، وصلى عمر بن الخطاب في آخر حياته آخر صلاة صلى رضي الله عنه وارضاه وجرحه يثعب دما، وحديث ابن مسعود أنه نحر جزورا فقام فصلى وعلى ثوبه شيء من فرثها ودمها، يعني على ملابسه، فإذا كان يسيرا مثل هذا فلا بأس إن شاء الله تعالى وعند الحاجة. نعم، ضابط اليسير طبعا يظهر والله أعلم أنه مثل كف، مثل الكف هكذا، فما لو جمعته طلع على مستوى الكف فهذا إيش يعتبر؟ يسير، لكن ما زاد على ذلك ليس بيسير. نعم، قلت أنا لو جمعته، قلت الآن، قلت لو جمعته صار مثل على يدك هكذا، لكن ما زاد على ذلك لا، لازم أن تغسله. رحمك الله. طيب الدم غير المسفوح من يقول الدم المسفوح هو المحرم هو النجس، غير الدم المسفوح ما هو نجس، فأنا أسأل سؤال أقول الدم غير المسفوح الذي في الشعيرات، الشعيرات الدموية أين مورده؟ الذي في العروق هو الذي يصبه في الشعيرات، فيكون نجس دخل في مجرى آخر فقط فهو نجس كذلك، لكن يعفى عن يسيره، مثل الذبيحة أحيانا تأكلها فيها دم فلا بأس لأنه حرج. السادس ولا السابع؟ السادس، كيف السادس؟ السابع المذي، المذي لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما بعث المقداد بن الأسود يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، قال أرسلته لمكان ابنته مني، استحي أن أسأله عن المذي، وكان رجلا مذاء، المذي يخرج كثيرا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل ذكره وأن يغسل الملابس، فهو دليل على النجاسة. والقاعدة في الدليل على النجاسة إما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو نجس أو القرآن، أو يأمر بتطهيره خلاص، أو يأمر بتطهيره وغسله. الأخير الودي قياساً على المذي. والودي يخرج من بعض الناس المرضى عندما يتبول وينتهي من بوله، يقوم فيذهب فينزل سائل الرقيق مثل المذي بالضبط في الملابس، هذا نجس أيضاً. وهذا الودي أحد أسبابه طول المكث في الحمام أو على حاجته. يقول: لا يشترط في غسل النجاسة النية، لأن غسل النجاسة ليست عبادة. ولو أنك علقت ثوباً فيه نجاسة فوق السطح على حبل، فجاء المطر فغسله وأذهب النجاسة، فهل يجب عليك أن تغسله مرة أخرى؟ خلاص، لأنها ليست عبادة. طيب، عرفنا الآن النجاسات، عندك الآن ثمان. طيب، كيف نزيل النجاسات؟ أو أهمها الماء، لكن كم عدد الغسلات؟ خلونا نشوف. الأول سبع غسلات. سبع غسلات في المذهب له حالتان. الحالة الأولى سبع غسلات بالماء مع التراب، وهي نجاسة الكلب والخنزير، والدليل على أن الكلب يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. ولا يشترط فيها الترتيب، يشترط التتريب ولا يشترط الترتيب. واضح معي؟ التراب شرط لكن الترتيب غير شرط، فيمكن أن تجعل التراب في الغسلة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة، لك الأمر، لك ذلك. طيب، سبع غسلات أخرى عامة النجاسات، انظروا معي في الكتاب تحت بسبع غسلات ما عدا ذلك، لقيتوها؟ يصير السبع الغسلات كم مرة؟ مرتين، مرة مع التراب، وهذا في الكلب والخنزير. الخنزير قياساً على الكلب لأن الخنزير أنجس من الكلب. الثاني سبع الغسلات بدون تراب، والدليل حديث ابن عمر: أمرنا بغسل الأنجاس سبعاً. طبعاً نرجع إلى الخنزير والكلب، قال: نجاسة الكلب والخنزير، لأن المذهب يرى أن كل الكلب والخنزير نجس فيغسل سبعة إحداهن بليش؟ وضحت الآن؟ كل الخنزير، فمه وجلده وشعره وبوله وروثه كلها تعتبر إيش؟ نجسة وتغسل سبعا بالتراب، وإحداهن بالتراب. الآن بالماء بدون تراب. الأول بالنضح، وهذا هو أسهل الغسلات، هذا أسهل الغسلات، أن ينضح أي رش، فيأخذ ماء مثلا الطفل بال على الشماغ مثلا، فأخذ ماء وأرشه هكذا فقط، وهذه النجاسة المخففة. والدليل قول صلى الله عليه وآله وسلم: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. الثاني الغسلة الواحدة، وهذه في النجاسة التي على الأرض، قال صلى الله عليه وسلم في حديث العرابي الذي بال في المسجد: من يقول أهريق على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، فيكون مرة واحدة. طيب الثلاث في الاستنجاء في الاستجمار، في الاستجمار بالأحجار يكون ثلاثة، نشوفوها تحت، حصلتوها؟ نعم. أما السبع الغسلات فباقي النجاسات تغسل سبعا، واستدلوا بحديث ابن عمر: أمرنا بغسل النجاس سبعا. انتهينا من باب الطهارة ولله الحمد. المذي يرش، نعم، أو يغسل، ما في ذهني الآن شيء. أيوة، نعم، إلا اللبن فقط. طيب، الشرط الثاني دخول الوقت، وأعطاكم بداية الوقت ونهايته، هذه واضحة. وهناك وقت ضرورة لعبادتين: العشاء والعصر، أما الباقية ليس فيها ضرورة. الأدلة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث أبي موسى الأشعري، لا داعي نقرأها، هي واضحة، ننتقل بعدها. يجب قضاء الفوائد أولا فورا، يعني مثلا فاتتني الصلاة، صلاة العصر وأنا نائم، ولا قمت إلا مثل هذا الوقت، فاتتني العصر والمغرب، صح ولا لا؟ في هذه الحالة أقضي الفوائد مرتبة الآن، وفورا. لماذا؟ لأن القاعدة الأصولية تقول الأمر يقتضي الفور، وقد قال الله تعالى وأقم الصلاة وأقم الصلاة لذكري، لذكري، لأن إذا نسيت فأقم الصلاة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فورا. الثاني مرتبة، طبعا هذا مذهب الحنابلة فقط دون الجمهور، فيرون أنه يجب أن تكون الصلاة مرتبة، فتصلي، فإذا فاتتك ثلاث صلوات الظهر والعصر والمغرب تقضي الظهر ثم العصر ثم المغرب، ويسقط الترتيب يرحمك الله إما بالنسيان أو بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. فمثلا الآن باقي على أذان العشاء 5 دقائق، صل المغرب ثم ارجع تقضي لأجل أن تصلي المغرب في وقتها. أما إذا كان عندك وقت، الوقت متسع، فماذا تصنع؟ تؤخر الحاضرة وتبدأ بالفائتة حتى تصل الحاضرة. ومما يترتب على دخول الوقت وجوب الأذان. الأذان له أحكام والمؤذن له أحكام، فنبدأ بأحكام الأذان. أقول الأذان له أحكام والمؤذن له أحكام، فنبدأ بأحكام الأذان. له شروط صحة. الأول النية، لماذا؟ قولوا. طيب. الثاني الموالاة. الدليل قولوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل الصحابة صلى الله عليه وسلم، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث الترتيب، فعل الصحابة وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع كونه بالصيغة الواردة. الدليل لا، لأن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رأى الرؤيا في الأذان فحفظها في الرؤيا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقها على بلال فإنه أندى صوت منك، فدل على ماذا؟ أنه لابد أن تكون بتلك الصيغة التي رآها عبد الله بن زيد بن عبد ربه في المنام. واضح الآن؟ لابد. دخول الوقت، فلا بد أن يدخل الوقت، فلو أذن قبل الوقت غر الناس ولا ما غرهم؟ خدع النساء في البيوت ونحوه. إلا الفجر فيصح بعد نصف الليل، يعني لو أن أذن الفجر الساعة 2 أو 3 أو 4 وأذن الفجر في وقتها الأذان الثاني فهذا جائز، لكن الصحيح أنه وقت أذان الفجر الأول شو؟ أذان ليل وليس بأذان فجر. الفجر ليس له أذانان، له أذان واحد بعد دخول وقته. أما الأذان الأول فهو بليل، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل، ما قال بفجر، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وقال في رواية إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. فهذا دليل على ماذا؟ أن الأذان الأول بليل والثاني الفجر. وعلى كل حال المذهب يرى أن الأول أذان فجر والثاني أذان فجر، وهو الفجر الأول والفجر الثاني لا إشكال. سنن الأذان، السنة الأولى كونه على موضع عالٍ لأجل أن يسمع الناس ويكتفى بالميكروفونات في هذا الزمن. الثاني بصوت مرتفع فيرفع صوته، يطلعون في المنارة ويؤذنون، لكن مع وجود الميكروفونات كفت الناس، وإلا في الزمن القديم يطلعون في المنارة ويؤذنون أو فوق سطح المسجد. الثالث الالتفات في الحي علتين، وهو يؤذن يلتفت، وسواء كانت حي على الصلاة واحدة في اليمين والثانية في اليسار، أو حي على الصلاة كلها على اليمين وحي على الفلاح كلها على اليسار، كلها جائز. الرابع وضع الإصبعين في الأذنين هكذا أو هكذا لا بس. الأخير من السنن عدم اللحن، لأن بعض الناس يقول الله أكبر فصارت أكبر أو أكبار، والكبر هو الطبل فيكون من جمع الكبر، وهذا خطأ. المفروض أن يلتزم الإنسان بليش؟ بالأذان الصحيح لغة. ومثلها أشهد أن محمداً رسول الله بفتح رسول، فيكون لا زال هناك محذوف مقدر يحتاج إلى تقدير، أشهد أن محمداً رسول الله، نعم، فهذا من اللحن الجلي لكنها تعتبر سنن. المؤذن، نأتي إلى الشخص، شخص المؤذن، الشرط الأول أن يكون عاقلاً. لماذا؟ أن تقولوا عبادة. الشرط الثاني التمييز، لماذا ما قال البلوغ؟ لأنها تابعة للصلاة، والصلاة الشرط فيها التمييز. الثالث العدالة، لا بد أن يكون المؤذن عدلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن متمن. الشرط الذي يليه الذكورية، وأيضا وجه العدالة لأن المؤذن شاهد فيشهد بدخول الوقت وينبني عليه الصيام والصلاة، الصيام والصلاة. الشرط الأخير الذكورية، لأن المرأة لا يشرع لها رفع الصوت وليست من أهل الأذان. ترك شرط مهم، شو هو؟ الإسلام، صح؟ الإسلام. طيب السنن، الشرط الأول، السنة الأولى أن يكون حسن الصوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد بن عبد ربه ألقي على بلال فإنه أندى صوتا منك، والنداوة تحتمل القوة وتحتمل الجمال، جمال الصوت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع، لما أمر الصحابي أن يؤذن وهم في الصحراء وهم ذاهبون للجهاد قريبا من مكة، سمعهم بعض شباب الكفار، صبية من أو شباب من شباب الكفار، سمعوا المؤذن النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا يقلدونه، يقلدون أذانه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم الصحابة فجابوهم. طبعا لما رأوا الجيش خافوا، خافوا الصبية، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذنوا الواحد تلو الآخر حتى أذن أحدهم فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بصوته، سمع هناك فأعجب بصوته فدعا وأمره أن يؤذن. من هو؟ أبو محذورة، أبو محذورة، فأمره أن يذهب فيؤذن في مكة، فكان مؤذن مكة، واستمر الأذان في أولاده فترة من الزمن، آل أبي محذورة في الحرم. علو الصوت لأنه أبلغ في الإعلام. الأمانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون، أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون. الشرط الأخير العلم، العلم، العلم بالوقت، لأجل أن يؤمن خطأ فلا يؤذن في غير الوقت. ولذلك كان عبد الله بن مكتوم رجلا أعمى وكان يؤذن، لكنه لا يصعد للأذان حتى يقال له قد دخل الوقت. انتهينا من الأذان. أحد السؤال في الأذان؟ طيب الشرط الثالث، ها؟ لو نسى شيئا منها، هذه ما أدري، أظنها ركن يا شيخ، لأنه قال عندك في شروط الصحة كونه بالصيغة الواردة، فكأنها أركان، أركان للأذان. يعيد، يعيد من عندها، يعيد من عندها. الشرط الثالث ستر العورة. الشرط الأول ما هو؟ والشرط الثاني دخول وقت. الشرط الثالث ستر العورة. زيد صلى بثوب رقيق بحيث يتبين لون البشرة من خلاله، فهل صلاته صحيحة؟ باطلة، صح ولا لا؟ ليش؟ هو ما كشف عورته. رجل لبس ثوبا شفاف أبيض وتحته سروال إلى نصف الفخذ، فبان لون بشرته، بشرته من تحت الثياب، فنقول له تعيد الصلاة، لأن العبرة في العورة لونها. واضح الآن؟ السؤال الثاني، سائلة تقول صليت وأنا كاشفة وجهي فهل صلاتي صحيحة؟ نقول نعم، لأن عورة المرأة في الصلاة، خذوا هذه الفائدة مهمة جدا لكم في فهم كثير مسائل الفقه، هناك العورة للمرأة عورتان، عورة الصلاة وعورة نظر، فعورة الصلاة شيء وعورة النظر شيء. الذي حصل أن بعض الفقهاء خلط بين عورة الصلاة وعورة النظر، فيأتي بأدلة النظر ويجعلها في الصلاة، ويأتي بأدلة الصلاة ويجعلها في النظر، هذا بعيد. فهنا نقول المرأة صلاتك صحيحة. السؤال الثالث، صلى شخص بلبس وركبته مكشوفة وآخر صلى وفخذه مكشوفة، فهل صلاتهما صحيحة؟ ها؟ أنت ها؟ اللي ركبته مكشوفة إيش؟ لا صحيحة، واللي فخذه مكشوفة باطلة. لو لبس هذا البرمودة وهذه الأشياء فانكشف فخذه فنقول يعيد إيش؟ الصلاة. لكن لو انكشفت ركبته لا يعيد الصلاة. لماذا؟ لأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والمغيأ لا يدخل في الغاية إلا بقرينة، فهنا السرة والركبة لا تدخل في الحكم. إذن الدليل على ستر العورة، ها يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي استر عوراتكم. فإن الفخذ عورة، هذا في عورة النظر. هنا لا نخلط بين عورة النظر وعورة الصلاة. طيب، الشرط الرابع استقبال القبلة، والدليل عليها قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا هو الدليل. وفي حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر. إذن من شروط الصلاة استقبال ماذا؟ استقبال القبلة، والقبلة هي الكعبة. مش الدليل على أن القبلة هي الكعبة؟ أيوة، خلاص بمسك لي عمود من عمدان المسجد الحرام وأصلي له. هذا كلامك. أيوة أيوة، وين القبلة؟ أين هي في الآية القبلة؟ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. أين هي؟ أين القبلة فيها؟ أتركها لكم واجب. إيه؟ طيب، على كل حال ابحثوا عنها، هي في صحيح البخاري، حديث البراء، حديث البراء. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى إلى الكعبة بعد ما انتهى من الصلاة قال: هذه القبلة، وأشار إليها. هذا هو الحديث. طيب، نأتي إلى استقبال القبلة. استقبال القبلة مثلا هذا المسجد، ما يمكننا متجه للطائف، مش عرفنا أنها إلى الكعبة، جبنا هذه شو اسمها بوصلة ركبنا طلعت كذا، ما يمكننا غلط. ولذلك أحيانا نطلع في مجلس أو في مكان ونجيب كل واحد يطلع جواله، واحد كذا واحد كذا واحد كذا، تحصل ولا ما تحصل؟ ما في شيء منضبط، لذلك ما تؤمن. فماذا نصنع؟ قلنا: إن كنت ترى الكعبة بعينك ها فيجب عليك عينها، وإن كنت لا ترى القبلة بعينك وتعجز عنها فجهتها. فأهل مكة يتوجهون المسجد، المسجد نفسه مسجد الكعبة، وأهل مثلا عندنا المملكة يتوجهون إلى إيش؟ إلى جهة مكة، ما عاد خلاص انتهت الكعبة. طيب، وناس في أمريكا ولا في أستراليا ولا يتوجهون إلى جهة المملكة، فكل ما المسألة تتوسع. فنقول القريب من الكعبة عينها، ولذلك الذي داخل المسجد الحرام يجب عليه أن يصلي إلى عين الكعبة، وهذا ما نراه في السطح أو في الدور الثاني في الحرم أو في البدروم أو في الخارج في الساحات الخارجية. الناس أحياناً ينحرفون على الكعبة، هذا صلاة باطلة. لابد عين الكعبة حتى لو أنت في أماكن لا ترى فيه الكعبة. إيه، أقول حتى لو ما ترى الكعبة يجب أن تصيب عينها، يجب. هذه لا يكاد يختلف فيها العلماء، ولذلك إلا شيئا من كلام قاله الغزالي في الإحياء وقاله الصنعاني في سبل السلام، لكن بعيد. عامة العلماء على لابد أن تصيب عينها، والحمد لله الآن موجود البلاط يوجهك إلى ليش؟ إلى عين الكعبة. البعيد عن الكعبة يعني كان يكون في أطراف مكة أو جزيرة العرب عامة أو العالم كله، فهؤلاء يتجهون إلى جهتها وليس إلى عينها. والدليل قال صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. طيب، يستثنى من الاتجاه إلى القبلة حالتان: الحالة الأولى العاجز، مثل المريض المربط على سرة مكسر في حادث فيربط في السرير فيتجه في هذه الجهة فيصلي على أي جهة. الثاني في النافلة للمسافر في سيره، يعني هو يمشي في سيره راكب على الراحلة، فهنا يصلي إلى غير جهة ليش؟ الكعبة. كحديث أنس، حديث أنس أنه كان خارج من الشام إلى العراق فوجدوه استقبلوها للعراق فإذا هو يصلي إلى جهة العراق. وكذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على ظهر راحلته حيث كان وجهه صلى الله عليه وسلم، وكان يومي برأسه، وكان ابن عمر راوي الحديث يفعله. فهذا النافلة المسافر في سيره. نعم، أما فريضة فلا، لابد أن يتجه إلى القبلة. ومثل السيارة في زماننا، فلو أني أنا سافرت ذهبت جهة نجران، الكعبة في خلف في ظهري خلاص، وأردت أن أصلي صلاة الضحى أصلي وأنا متوجه إلى وإن كنت ظهري إلى الكعبة. جاي وين جالس؟ لماذا
هم يقولون يجب اول ما
تكبيرة الحرام؟ ايه تكبيرة الحرام، نعم، ما ذكرها فاذكرها. انا اللي يظهر لي والله اعلم لا تكبيرة الحرام ولا غيرها. وداخل أبها والخميس يمكن أن تستقبل أي جهة وتصلي النافلة، يعني أنا طالع من أبها أريد الخميس عادي أصلي. وهناك أدلة حديث جابر وغيره. الشرط الخامس النية، أنواعها وقتها ومحلها. أما أنواعها فهي نية الصلاة المعينة، في نوع لم يذكره المؤلف وهو نية الصلاة كونه يصلي. الثاني نية الصلاة المعينة، فأنوي الظهر أو أنوي العصر أو أنوي النافلة مثل صلاة الضحى أو صلاة الراتبة السنة الراتبة. الثانية نية الإمامة والإتمام، وفي فرق بين الثنتين. نية الصلاة المعينة هذه لابد منها، أما نية الإمامة والإتمام ففيها اختلاف وسنناقشه بعد قليل إن شاء الله تعالى. الثاني وقتها، يكون وقت النية قبل التكبير مباشرة أو لحظة التكبير أو المجموع. ومحل النية القلب، وقصدوا بأن محل النية القلب لئلا تشغل نفسك بالنية. اعلموا ادرس النية دراسة نظرية في الكتب، أما عند التطبيق يحبالك. أنا قمنا نصلي المغرب قبل شوية، لو مسكت واحد منكم كذا إيش تسوي؟ قال أصلي المغرب. طب هل كان في بالك؟ قال لا. النية تلقائية، لذلك لا تشغل نفسك بها كثيرا، وما فتح باب الوسوسة مثل هذه المسألة. انتهينا من شروط الصلاة، الآن ننتقل للموضوع الجديد. ارجعوا معي صفحة 4. أخذنا شروط إيش؟ الصلاة. الثاني أركان الصلاة ثم واجبات الصلاة. نأخذ أركان الصلاة. أركان الصلاة 14. الركن الأول القيام في الفرض مع القدرة، القيام مع القدرة، وهذا خاص بالفرض. أما بالنافلة لو أنا شاب نشيط يعني قوي أصلي جالس عادي في النافلة، لست ملزما بالصلاة قائما، لكن صلاة الجالس على نصف من أجل صلاة القائم، لكن يجوز أن أصلي جالسا. أما في الفريضة فيجب أن تقف في صلاتك. ولذلك ما يفعله كثير من الناس في الصلاة على الكراسي مشكلة كبيرة بدون أن يحسوا أو يدروا، يأتي فيقف، يأتي يقدر يقف في الصلاة فيجلس على الكرسي. هو صحيح أنه ما يستطيع السجود لكن يستطيع القيام، فالذي تستطيعه اعمله والذي لا تستطيعه اترك. فهو يقول أنا ما أستطيع، هو السجود يستطيع أن يسجد، لكن حركة السجود من القيام إلى السجود معاناة، فنقول له صلي على الكرسي، لكن عند القيام قم قائما واركع راكعا ركوعا طبيعيا. فإذا جاء السجود فاجلس على الكرسي. غالب الذين يصلون جلوسا على الكرسي وهو مستطيع وقوي وقادر على القيام، نقول هذا صلاة باطلة. الدليل قال الله تعالى، كل واحدة نأخذ دليلها، وقوموا لله قانتين، وأيضا حديث المسيء صلاته. الثاني تكبيرة الإحرام، طبعا مهم جدا، حديثين في الصلاة مهمة جدا، حديث المسيء صلاته وحديث أبي حميد الساعدي، وقد جمعها رجل من طلبة العلم في المملكة هنا اسمه عمر بازمول، جمع طرقها وسنيدها وزياداتها في كتاب مستقل، فيمكن أن تقرأ هذا الكتاب وتطلع عليه، اللي هو حديث المسيء صلاته وحديث أبي حميد الساعدي، أهم حديثين في باب الصلاة كله. القيام في الفرض مع القدرة. الثاني تكبيرة الإحرام، والدليل تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الثالث الفاتحة لغير مأموم، والدليل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الرابع الشوة، الركوع، أحسنتوا، والدليل قوله تعالى يا الذين آمنوا ها اركعوا واسجدوا. الخامس الرفع من الركوع، دليله حديث المسيء صلاته. السادس الاعتدال، دليله حديث المسيء صلاته، قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما. السادس السابع السجود على الأعضاء السبعة، والأعضاء السبعة هي الجبهة مع الأنف، هذا عضو واحد، واليدان والركبتان والرجلان هذه ستة، المجموع سبعة يجب السجود عليها. ودليلها يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الثامن الجلسة بين السجدتين، دليلها حديث مسيء صلاته. التاسع التشهد الأخير، التشهد الأخير اللي هو التحيات، والدليل حديث مسعود النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن السورة من القرآن. الذي يليه جلسة التشهد الأخير. الذي يليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وفي حديث أبي حميد الساعدي قالوا كيف نصلي عليك رسول الله؟ قال قولوا كذا وكذا. الذي يليه الطمأنينة، وهذه في كل الأركان، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. فذكر الطمأنينة وهي أهم أركان ليش الصلاة. الذي يليه الثالث عشر الترتيب، ودليله حديث المسيء صلاته قال ثم اركع ثم اسجد ثم ارفع، وأخيرا التسليمتان، ما ينفع فيها حديث المسيء صلاته فهي غير موجودة فيه، إنما حديث علي بن أبي طالب تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. خلاص، هذه أركان الصلاة وهي من أهم من واجبات الصلاة. واجبات الصلاة أقل درجة من أركان الصلاة وهي ثمانية. الأول تكبيرات الانتقال، وهذه موجودة في حديث المسيء صلاته من رواية عمار بن ياسر. طبعا حديث المسيء صلاته ورد عن أبي هريرة وعن عمار بن ياسر. الثاني التسميع لغير المأموم، سمع الله لمن حمده، المنفرد الإمام. الثالث التحميد، ربنا لك الحمد أو ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك ولك الحمد، أربعة صيغ، وهذه للجميع، الإمام والمأموم والمنفرد. الرابع تسبيحة الركوع، أن يقول في ركوعه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. التي تليها الخامسة تسبيحة السجود، الحديث السابق. الثامن السادس آسف سؤال ليش المغفرة، حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. السابع التشهد الأول، والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحية لله والصلوات والطيبات، والجلسة لذلك التشهد. خلاص، هذه كم الواجبات؟ ثمانية. السنن، السنن هناك سنن قولية وهناك سنن فعلية وكثيرة جدا، هو أتى ببعضها وترك الغالب، غالب السنن. منها الاستفتاح، دعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم بعد بيني وبين خطاياي. وجمع الشيخ الألباني في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أدعية الاستفتاح أوصلها إلى عشرة. الثاني التعوذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد دعاء الاستفتاح. الثالث البسملة، بناء على أن البسملة ليست من الفاتحة. الرابع قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين دون الأخريين، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يليه التعوذ من أربع قبل السلام، اللهم أعوذ بك من عذاب من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. طيب جيبوا لي أي قولية. تحميد، التأمين، ها التأمين، الدعاء، ما زاد على المرة في التسبيح، صح ولا لا؟ ما زاد على المرة في ربي اغفر لي، اختار واحدة. طيب الفعلية، الأولى رفع اليدين، فإذا كبر تكبيرة الإحرام يرفع يديه إما حيال أذنيه أو حيال منكبيه، خلاص، وترفع في أربعة مواضع، خلاص، تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، إذا كبر تكبيرة الإحرام، إذا كبر تكبيرة الركوع، لكن تكبيرة السجود ما يرفع يديه، والرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ويفعل هكذا، ما يفعل بعض الناس يسوي كذا، غلط، ما يجوز هكذا. الرابعة التي لم يذكرها عند القيام للركعة الثالثة، عند القيام للركعة الثالثة. طيب قبض اليسرى باليمنى تحت سرته في القيام، فيقبض عليها هكذا قبضا ويضعها تحت السرة، ويضعها تحت السرة لحديث علي رضي الله عنه، ومن السنة وضع الكف على الكف تحت السرة، فتكون تحت ليش السرة، هذه السنة. نعم الفعلية. الذي يليها الافتراش في جلوسه، أن يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى، بعدها الإشارة بالسبابة عند ذكر الله، ها يشير بالسبابة، لو وضعها كذا يرفعه يشير بالسبابة ثم يرجع. التفاته يمينا وشمالا في السلام، هذه من السنن الفعلية، يمكن تسجلونها، التفاته يمينا وشمالا في السلام. أما الثانية فالرسمة موجودة وعندها اكتبوا التورك في التشهد الثاني. هذه سنن الصلاة. الآن بيبدأ في المباحات والمكروهات والمحرمات، انتهى من الشروط، الأركان، الواجبات، السنن، الآن ينتقل إلى المباحات والمكروهات والمحرمات وفيها تفصيل. الحركة من غير جنس الصلاة، الحركة الخارجة عن الصلاة، مثلا يحرك لحيته، يحرك غترته، يحرك ثوبه، يخرج جواله، يغلق جواله، في حركات يعمل الإنسان في الصلاة، وهي على ثلاثة أنواع. الحركة الكثيرة المتوالية، مثل بعض الناس يطول الصلاة ويسوي كذا، خلاص خلص هذه بدأ في هذه، خلص هذه رجع ذي، وهكذا طول الصلاة، فهذا صلاته ماذا؟ باطلة، بحيث لو نظر له الناظر عرف أنه لا يصلي. الثاني الحركة اليسيرة التي ما فيها مصلحة، مكروهة، مثل فرقعة الأصابع، في بداية الصلاة سوى كذا وفرقع أصابعه وخلص ورجع صلى عادي، أو شبك بين أصابعه هكذا، فهذا مكروه وتصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقعقع أصابعك في الصلاة وأنت في الصلاة، لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة. الذي يليه رفع البصر، رفع البصر في الصلاة ويصلي يطالع في السقف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال حديث أنس، ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في الصلاة، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لا ينتهن عن ذلك أو من يكمل لا يخطفن الله أبصارهم، وهذا يدل على أنه تحريم ليست كراهة، لكن المذهب الكراهة. الأخير الالتفات بالرأس أو الوجه بدون حاجة، هكذا مثلا دخل واحد منك يسوي الصلاة، هذا التفات، هذا مكروه والصلاة صحيحة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني سرق من صلاتك شيء، لكن عند الحاجة لا بأس بالالتفات، يجوز الالتفات عند الحاجة. فأنت مثلا في الحرم في مكة ومعك ولد وأخوك هناك وأنت هنا، والولد يبغى يروح لأخوه، خلاص فأنت في الصلاة سويت كذا، أطمأنيت أن الولد وصل عند أخيه كملت صلاتك، أيما أفضل، أقعد على أعصابي طول الصلاة ولا أطمئن؟ أطمئن إذا التفت. ويجوز لك إذا الولد ذهب خلفك وأنت تصلي تسوي كذا حتى ترى الولد ثم ترجع تكمل صلاتك، فإذا حسست أنه سيفوتك اقطع الصلاة. بعض الناس يقعد على أعصابه أربع ركعات ويضيع الولد، يدور له من العشاء من المغرب إلى نصف الليل، ريح نفسك والحقه وبتكمل صلاتك. هنا أحيانا التقوى تأتي في غير محلها، فلا بأس بقطع الصلاة لأجل لحاق الولد، إذا كان قطع الصلاة لأجل إنقاذ غريق فكيف بلحاق الولد؟ لأن فيها مشكلة، فلا بأس بأن تقطع صلاتك أو أن تصلي تسوي كذا، خلاص اطمأنيت ارجع كمل صلاتك. الركعة الثانية تبغى تشوفه باقي معه شغال فلا بأس إن شاء الله تعالى، لأنها حاجة. الحركة اليسيرة لمصلحة هذه مباحة، وذكر منها أمثلة، حمل الطفل، والدليل النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت العاص، أو حمل المصحف، فكان مولى عائشة رضي الله عنها يصلي ويقرأ من المصحف وهي خلفه تصلي خلفه مأمومة، إغلاق جهاز الهاتف، وهذه ليست مزهلة مذهبية، الشيخ أضافها إضافة، عرفتوا؟ المذهب ما في هذه المعلومة، لكن أضافها من باب الفائدة لأننا في زمن نحتاجها، فإذا رن جرس هاتفك فادخل يدك في جيبك واغلق، لا تزعج الناس. بعض الناس يسوي لي تقوى والجرس يدق والاتصال الثاني والثالث والرابع حتى الناس يدعون عليه، على طول أغلق جوالك، أخرجه وحطه على الصامت ورده في جيبك، ما فيها شيء. فتح الباب، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما كانت عائشة تطرق الباب والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي يمشي خطوات ويفتح الباب ويرجع يصلي، وهذا دليل الجوال. الذي يليه مبطلات الصلاة، في مبطلات تركية وفي مبطلات فعلية. من الترك ترك ركن أو شرط مع القدرة، خلاص ترك واجب عمدا، خلاص ما عندنا داعي نعيدها، تنمشي في زيادة ركن فعلي عمدا، كان يركع ركوعين أو يسجد ثلاث سجودات. اللحن المحيل للمعنى عمدا وخاصة في الفاتحة. أما في السنن فلو سقط، لو مثلا قرأ خطأ في سورة الأعلى فبطلت سورة الأعلى، هل تبطل صلاته؟ لا، الذي يبطل هو بالفاتحة. فمثلا يقول أهدينا الصراط المستقيم، أهدينا، أو يقول صراط الذين أنعمت عليهم، أو غيرها مما يحيل المعنى. طيب، السلام قبل تمام الصلاة عمدا، السلام قبل تمام الصلاة عمدا، فبعد ما أخذ ركعتين سلمه قاصد في صلاة الظهر، تبطل ولا ما تبطل؟ لكن لو نسيانا لا. الكلام أثناء الصلاة، فقد كانوا يتكلمون أثناء الصلاة حتى نزل قوله تعالى قوموا لله قانتين، فنهينا عن الكلام وأمرنا بالسكوت. الحركة الكثيرة المتوالية عرفا، حتى أن من ظن هذا القاعدة والضابط، حتى أن من ظن أنه من نظر إليه ظن أنه لا يصلي. القهقهة قياس على الكلام. الأكل والشرب كذلك، واضح؟ قياس على الكلام. الإقامة متى يا شيخ؟ الآن؟ طيب ما قطعنا كثير، يعني باقي جل بعد العشاء نأخذ 25 صفحة كذا. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء. وجزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد.